القدوة في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر شعبان عام 838,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية الطيبة، وفي هذا الصف العلمي الأصيل الجامعة الإسلامية، وفي كلية الحديث الشريف بالذات، هذه الكلية التي تعنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراستها ومعرفة صحيحها من سقيمها ومعرفة أحكام الدين المستنبطة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلية التي من وفق للدراسة فيها أولا، ثم وفق لاقتفاء صاحب السنة التي تدرس فيها والنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، فقد وفق الخير كله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقد سمعتم معشر الأحبة واطلعتم على عنوان هذه الكلمة، وهو الثبات على السنة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم عليها حتى نلقاه. إن الثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها قد نبه عليه وأرشد إليه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بذكر السبب الذي يوجب التذكير بالثبات على السنة، ألا وهو بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث العظام رضي الله تعالى عنه، الذي كان في الموعظة البليغة التي وعظه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداء، يعني صلاة الصبح، فقالوا فيها كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله جل وعلا، وتقوى الله هي ملاك الأرض كله، فإن من يتق الله جل وعلا تفتح له أبواب الخير كلها بلا استثناء، الخير في الدين والدنيا. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويكفر عنه سيئاته ويعظم له الأجر، وهذا خير عظيم، بل هو الخير الذي نسعى إليه جميعا. من يتق الله يجعل له فرقانا ويجعل له نورا يمشي به في الناس. من يتق الله يوفق لإصابة الحق والهدى. من يتق الله ينور الله جل وعلا قلبه. فأوصى عليه الصلاة والسلام بالوصية الأولى الجامعة وهي تقوى الله جل وعلا، ووصى بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وذلك لما يترتب عليه من انتظام أمور الدين والدنيا، فإذا استقامت أمور الدنيا بأهم شيء فيها وهو الأمن استقامت إن شاء الله أمور الدين، تقوم العبادات وتحمى الثغور وتأمن السبل وتقام الحدود وتقام الجمع والجماعات وتقوم الأسواق وتدر الأرزاق ويأمن الضعيف من القوي ويردع الضعيف عن القوي ويردع القوي عن الضعيف وهكذا. ثم جاءت الوصية بعد ذلك حينما ذكر سببها بقوله إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وما أكثر الاختلاف الذي نحن نراه اليوم، ما أكثر الخلاف في هذه الأزمان، وكل يدعي أنه على الحق والهدى، وكل يدعي أنه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاوى معشر الأحبة سهلة، ولكن العبرة بالحقائق، فمن ادعى فعليه أن يقيم البينة على دعواه، فإن أقام البينة أعوي بدعواه، وإن لم يقم البينة كان مدعيا وترد عليه دعواه. فالدعاء التمسك بالسنة كل يدعي، ولكن الشأن في حقيقة الأمر هل هذا المدعي صادق أم غير صادق؟ كيف يكشف ذلك؟ يكشف ذلك بعرض أقوال وأفعال واعتقادات. هذا هو الإيمان. الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ازداد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله فيه متفاوتون، ظلوم وسباب ومقتصد. فتعرض أقواله وأفعاله واعتقاداته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت موافقة فهو صادق وقبلت دعواه وأعطي بدعواه. فتثبت ثلاثة أمور: يثبت صدقه ويعطى ما ادعاه، وحينئذ يشهد له بالاتباع، وإلا فلا. فنقول إن لكل دعوة دلائل، والدليل هنا هو الذي ذكرناه، أن تعرض أقوال المدعي وأفعاله واعتقاداته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو ماشي في أقواله على السنة؟ وهل هو ماشي في أفعاله على السنة؟ وهل هو ماشي في اعتقاداته على السنة؟ فإن كان كذلك صدق، وإلا فلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الموجب للوصية بالتمسك بالسنة والثبات عليها، وجود الاختلاف، وإلا في الوصية بالسنة والتمسك بها والثبات عليها في كل وقت. لكن هنا أوجب وأوجب حينما يحصل الاختلاف والافتراق والتنازع والتدابر والتقاطع والتشاحن والتفرق، هذا يوجب ويؤكد الحث على التمسك بالسنة والوصية بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فقدم ذكر السبب حتى يتهيأ ذهن السامع للمخرج من هذا الاختلاف وللمخرج من هذا الشر، وذلك بتهيئة السؤال في نفسه: ما المخرج من هذا الاختلاف؟ ما السبيل إلى السلامة من الوقوع في هذا وهذا أعلى، فإن السلامة من الوقوع مقدمة على الخروج منه بعد الوقوع فيه. إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. فالسائل يسأل كيف السبيل إلى السلامة من هذا الوقوع في هذا الخلاف، وكيف السبيل من الخروج من هذا الشر وهو الاختلاف. فرق عظيم بين هذا وهذا، فالأول مسلم والثاني وقع ويقول السلامة. من بني ووقع بالاختلاف يطلب السلامة يريد الخروج، والأول مسلم ولكن يريد أن يعرف الأسباب التي توقع في هذا الشر ليجتنبها. عرفت الشر الآن الشر، لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، فهذا يعرف الأسباب فيجتنبها قبل أن يقع فيها، وذاك يعرف الأسباب ليتبعها ويتمسك بها ويخرج من هذا الشر الذي أدركه وهو الاختلاف. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا، وذكره في سياق التنكير. النكرة في سياق الإخبار تعم القليل والكثير، وجاء به منولا اختلافا توكيد لهذا الاختلاف أنه سيقع وأنه شر، نسأل الله العافية والسلامة، ووصفه بالكثرة. وفعلا كلما تقدم الناس وتأخرت القرون كلما حدث من الخلاف للسنة والمخالفة لأهلها في الأعصار المتأخرة ما لم يكن قبل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم، أمر عليه الصلاة والسلام، إنه من يعش، من شرطية ويعش في الشر، وجوابه إيش؟ فسيرى اختلافا كثيرا مربوط بالباء، والمخرج منه جاء بالجواب بقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم، أمر بسنتي، أمر من الأعلى للأدنى من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، فعليكم بسنتي، فأمر بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، فهو المخرج الوحيد للناس حين حصول الاختلاف. وذلك لأن القرآن حمال وجوه، كل واحد يسحبه إلى جانبه ويفسر القرآن بما يراه، ولكن إذا جاءت السنة قطعت دعوى كل مدعي، إذا جاءت السنة قطعت دعوى كل مدعي. فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية انكشف التفسير الزائد، وإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة انكشف التفسير الزائف الذي يأتي به أهل الأهواء في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد أدرك هذه الحقيقة أصحابه البررة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وأمرونا أن ننحى هذا النحو وأن نسلك هذا المسلك، وحذرونا من أهل الأهواء عند حصول الأهواء والبدع، وأمرونا ألا نجادلهم إلا بالسنة. فأخبر عمر رضي الله تعالى عن أهل البدع والأهواء أنهم يجادلون بالقرآن. قال رضي الله عنه: القرآن حمال وجوه فلا تجادلوهم إلا بالسنة. فالسنة تكشف زيف التعاون الموجود عند هؤلاء الذين يزعمون أنهم يأخذون بالكتاب والسنة. وسأضرب لكم على ذلك مثالا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما حدثت أول فتنة وهم متوافرون رضي الله عنهم وأرواهم، ما ما هي هذه الفتنة؟ أجيبوا، فتنة الخوارج أول فتنة حدثت في هذه الأمة فتنة الخوارج. والخوارج كانوا يستدلون بالقرآن، يستدلون بقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يكن معهم أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عرفوا تفسير هذه الآية وعرفوا معنى هذه الآية. ولذلك تعلمون جميعا قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حينما جاء إليهم بعدما استأذن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في أن يناظرهم، جاء إليهم ورآهم مجتمعين، وقبل أن يكلمهم قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم. إذن هذا يدل على ما؟ يدل على أنهم مخالفون للسنة، وأنهم في جانب آخر عن السنة، وأنهم ليسوا عليها، وإلا لو كانوا عليها لكان معهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو البعض، لكنهم لم يكن معهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذي جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غاية البعد عن هؤلاء هو معرفتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفتهم بأسباب الكفر الحقيقية، متى تتوفر يحكم على من ارتكب هذا الفعل بالكفر، فلم يكونوا معهم. فالشاهد حينما حصل هذا الخلاف عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلال هؤلاء، هؤلاء تمسكوا بالقرآن وتركوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تمسكوا بظواهر القرآن وتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففارقوا الصحابة وهم الجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وسنعود إليه. ولكن هذا الوصف الذي ذكره هنا عليه الصلاة والسلام هو الذي جعل أصحابه يفارقون الخوارج. لما؟ لأنهم قد قال عليه الصلاة والسلام: تختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل له: من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، واللفظ الآخر: على مثل ما أنا عليه وأصحابي، واللفظ الثالث كما عند ابن ماجه وغيره: هم الجماعة. فهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم حينما أخبر بالافتراق وأنه سيقع، وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. فالذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الذي بقي عليه أصحابه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يكونوا مع الخوارج، بقوا على ما كانوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عصمة لهم من أن يكون واحد منهم مع الخوارج. فإن قوله: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا الاختلاف الكثير قد جاء بيانه في الحديث الآخر بأن هذه الأمة ستختلف حتى يصل الخلاف فيها أنهم يبلغ عددهم 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا هو الخلاف الكثير. سيصل الخلاف في هذه الأمة إلى وصولهم إلى 73 فرقة، ال73 كلها في النار والنارية واحدة منها، ف73 في النار وواحدة هي الناجية. ولذلك قيل هم الفرقة الناجية وقيل هم الطائفة المنصورة، هم من كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الجماعة المجتمعون على الحق والهدى. فلذلك لما كانوا على السنة لم يكونوا مع الخوارج، بل قالوا فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم شرار الخلق، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار، وأنهم حدثاء الأسنان، وأنهم سفهاء الأحلام، وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم إلى آخر ما ذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات. إذن فليس العبرة بقراءة القرآن والاحتجاج به هكذا، وإنما العبرة بموافقة حال المحتج للحق. فهؤلاء لما احتجوا بما احتجوا به لم يوافقوا الحق، فما كان معهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بقوا على ما كانوا عليه يوم حياته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حذرهم من هذا الخلاف وأنه سيقع، إنهم من يعش منهم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، ورأوا أول الاختلاف فبقوا على ما كانوا يعرفونه ويعهدونه ويعلمونه أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا معهم. فقال من قال منهم ما قالوه في الصحابة، ما قالوه في الخوارج، قالوا إن هؤلاء أتوا إلى آيات نزلت في الكافرين فنزلوها على المؤمنين فكفروا أهل الإسلام. فلما كفروا أهل الإسلام لم يكن معهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعوهم إلى أن يعودوا للحق وناظروهم، فهدى الله من أراد له الهداية ورجع وبقي قريب من نصف أو يزيد. فهنا استعان بالله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معهم على قتالهم. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كشفوا زيغ هؤلاء الضلال، كشفوه بالسنة وكشفوه بمفارقة هؤلاء لأهل السنة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة في ذلك الحين، وهم سلف أهل السنة في كل زمان ومكان. إذا لم يكن مع هؤلاء الضلال واحد منهم دل ذلك أنهم على ما؟ دل ذلك أنهم على الباطل وعلى الهوى لا على الهدى. فهذا المثال يكشف لكم تماما حال أهل السنة وحال أهل البدعة وحال أهل الائتلاف والوحدة وحال أهل الاختلاف والفرقة. فهؤلاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البريد لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، لا يفهمونه الفهم الصحيح الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيضا يقول الزبير لابنه في وصيته له في مناظرة أهل الأهواء، يقول لا تجادلوهم بالقرآن لكن جادلوهم بفهم أبي بكر وعمر، فإن أقروا بفهمهم خصموا، وإن زعموا أنهم أهدى منهم كذبوا فانفضحوا للناس. ولا شك أيضا تعرفون القصة الثانية التي سنذكرها، وهي في مناظرة خلق القرآن، قصة الأرمي مع الخليفة ومع ابن أبي ذؤاد حينما جاء في مسألة خلق القرآن وناظر ابن أبي ذؤاد، فقال له يا أمير المؤمنين أسأله أو يسأل؟ فقال له اسأل ابن أبي ذؤاد. فقال أسألك هذا الذي تدعو الناس إليه أمر علمه أبو بكر وعمر وعثمان، أمر علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، أم جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه واقعة. فهما بين أن يقول علمه أو جهله. فإن قال علمه إذا تكلم فيه ولا ما تكلم فيه، فإذا كان سكت عنه فيسعك السكوت أو لم يسكت عنه، فهذا لنا نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد ما تدعو إليه أنت ويكون في جانبك. هذه ورطة. فأولا قال لم يعلمه فتورط، ثم قال أقلي، قال أقلتك، علمه؟ قال نعم، وسكت. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت، طيب أبو بكر عمر عثمان هؤلاء أصحاب الخلفاء الراشدون خاصة علموه وسكتوا ولا تكلموا؟ فإن قال علموه فهات، إن كانوا تكلموا هات حرف واحد عنهم، هل جاء عنهم شيء؟ ما جاء. إذا أنت الذي علمته. فقال له مقولته الشهيرة: ما كان لهؤلاء أن يسكتوا جميعا وتعلم أنت يا لكع ابن لكع، يا لكع ابن لكع ففصل. فالشاهد أن الذي يدعي أنه على السنة تعرض أقواله على ماذا؟ تعرض أقواله على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال وأفعال أصحابه ولا سيما الخلفاء الراشدين. فهذا الذي قال لنا فيه وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا الذي قال لنا فيه في حديث الافتراق: كلها في النار إلا واحدة. فقيل من هم؟ قال: ما من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيعرض على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعرض على ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء خاصة الصحابة وهم الخلفاء الراشدون وقد جاء النص عليهم. فينكشف بذلك معشر الأحبة زيف الدعوة، وينكشف كذب المدعي. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا علامتين اثنتين في هذه أو في هذين الحديثين: الأول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعرف أقوال المخالفين للسنة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق سنته فعلى الرأس والعين، وإن لم يخالف سنته فلا أهلا ولا مرحبا ولا حياه الله. والأمر الثاني أن نعرض ما جاء به هؤلاء على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا نفي الصفات، هل كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ حاشا وكلا، بل المرأة الضعيفة الجائرة يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فتقول في السماء، تشير بيدها، تشير نحو السماء، وهذا فيه قطع وتكذيب لقول الكذابين: ولا تجوز إليه الإشارة بالحس. يعني ما تشير إليه بيدك هكذا، أنه في جهة، أنه في جهة، فلا تجوز الإشارة إليه بالحس. هذه الجارية أشرت وأشارت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أنتم أعلم بالله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الجواب واضح، رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجارية أشارت إلى السماء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشارت بإصبعها بالحس إلى جهة العلو، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل أقرها بل وشهد لها بهذه الإشارة، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فجعل الإشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى علامة الإيمان. حينما قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الإشارة إلى الله جل وعلا بالإصبع إلى جهة العلو مع الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة جعله الإيمان، فقال اعتقها بأنها مؤمنة فإنها مؤمنة. وهؤلاء يقولون لا تجوز الإشارة إليه بالحس، وأعلى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار في جمع حجته في يوم خطبته خطبة الوداع بيده إلى السماء وكان يقول اللهم هل بلغ اللهم فشل، والصحابة يشهدون له رضي الله تعالى عنهم. فحينما تعلم هذه العبارة على ما جاء في الأحاديث الصحيحة من الإشارة عرفت كذب هؤلاء المدعين وكذب دعواهم التي يقولون فيها ولا يجوز الإشارة إليه ولا تجوز الإشارة إليه بالحس. فالمرأة أشارت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده وإصبعه إلى السماء بالسبابة المسبحة، كان يشير بها إلى السماء وينفذها إلى الأرض ويقول اللهم بلغ اللهم فشل اللهم هل بلغ اللهم فشل. ويوم خطبته وحين خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويده أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه، ثم أهل الجمع قد شهدوا وسن رفع المصلي في تشهده سباحة لعلو الله يعتقد. هذه كلها شاهدة على علو الله جل وعلا، وهؤلاء يقولون لا فيمنعون الإشارة بالحس إلى جهة. وفيه أيضا دلالة على كذب الزعم الثاني، وهو أن الله جل وعلا ليس في جهة، فأولا الإشارة وثانيا الجهة، والله جل وعلا قد أكذبه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وبإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إقراره فيقرر الجهة حينما أشارت إلى جهة السماء إلى العلو أن الله في العلو، وعلى ذلك أقرها وشهد لها بأن هذا هو الإيمان. وهكذا هو عليه الصلاة والسلام في خطبته في جمع حجته أشار إلى السماء يستشهد الله جل وعلا عليهم أنه قد بلغه. فهذا رد على من؟ على الذين يقولون إن الله لا في جهة، ليست له جهة، ونقول كذبوا. والله جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء، فهو في جهة السماء في جهة العلو سبحانه وتعالى. فأنتم ترون في هذه الأدلة الرد على من خالف السنة، وفيه تثبيت لأهل الحق على السنة الذين يعتقدون أن الله جل وعلا في السماء في جهة العلو. هذا بعض أدلتهم، هذا بعض أدلتهم، في حين أن المخالف الذي حصل منه المخالف إلى الإسلام والإيمان ينكر ذلك، ينكر الإشارة بالحس وينكر الجهة لله تبارك وتعالى التي هي جهة العلو. فالشاهد حين حصول الخلاف والافتراق الاختلاف والافتراق نعرف قول المخالف وأعماله واعتقاداته على ما؟ على السنة، نعرفه على السنة. فإذا وجدناها موافقة فقد صدق، ونبحث حينئذ عن سبب آخر، وإن لم نجدها موافقة فهو كاذب وحينئذ يفتضح. وغالبا هؤلاء يفضحهم الله سبحانه وتعالى بمخالفتهم للسنة، يفضحهم بنصوص السنة وبمواقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر الأحبة، هذه الأمثلة ذكرتها ليحتذى حذوها، ونقول يحتذى مع كل من خالف ما احتذى أسلافنا مع من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذه دعوة ونعرضها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عموما والخلفاء الراشدون خصوصا، فإن وافق قبل وإلا رد. فهذا هو الميزان الحقيقي الذي تتبين به صدق الدعاوى. يبقى أن نذكر بعض الأسباب التي يحصل بها بإذن الله تبارك وتعالى الثبات على السنة حين حصول الاختلاف. فأول سبب يجب أن نكون عليه هو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر صغير كان أو كبير، صغيرا كان أو كبيرا، عليكم بسنتي. وهذا أمر معلوم، ولكن الذي أريد الوصول إليه هو أنه لا بد لنا معشر الأحبة من الاطلاع على السنة والقراءة فيها والتوسع في الوقوف على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم هنا في هذه الكلية، كلية الحديث الشريف، أهل الاختصاص، فعليكم بالإكثار من القراءة في كتب السنة. والسنة على قسمين: سنن في العقائد وسنن في الأحكام. فأما سنن الأحكام فغلب عليها لفظة السنن بدون التاء في اصطلاح العلماء. والسنة بالتاء غلبت في أحاديث الاعتقاد، في الآثار والأخبار الواردة في العقائد، يراد بها السنة التي هي ضد البدعة. فأوصيكم من هذا الباب معشر الأحبة بالقراءة، بل بالإكثار من القراءة في كتب السنة، سنة العقائد، سنن العقائد المسندة التي تجدون فيها الأبواب في العقائد، في عقائد أهل السنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة لعبد الله وسنة لأحمد وسنة لابن أبي عاصم والشريعة للآذلي والحجة للأصبهاني والإبانة الكبرى لابن بطة و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. وما كان في معنى هذه الكتب القراءة فيها والتوسع في القراءة فيها والوقوف على الأخبار والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم فيها، هذه التي تكشف لكم الباطل، وهذه هي التي تثبتكم على الحق بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلفاء الراشدين بالذات. وهذا يعني أنه لا بد من القراءة في كتب الآثار المسندة التي تهتم بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالمصنفات خاصة. وسنن العقائد أخذت في هذا الباب، في باب العقائد، بجزء كبير، والآن ما تركوا في هذا الباب شيئا إلا ودونوه، فلا بد من الاعتناء به. الأمر الثالث معرفة أهل السنة والالتفاف عليهم والسير معهم. أين دليله مما قلنا؟ حديث ابن عباس: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم أليس كذلك؟ هكذا قال ابن عباس لمن؟ للخوارج، ليدلل لهم على ضلالهم وانحرافهم. أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أم أصحابه؟ صح ولا لا؟ هذا هو السؤال. كأنه يقول لهم أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدينه وشرعه والأمر الذي جاء به أم أصحابه الذين لزموه من أول بعثته وقاتلوا بين يديه، فمنهم من قتل ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر والأخير وما بدلوا تبديلا. هذه الشهادة لو بأنهم لم يبدلوا ولم يخالفوا ما كانوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أيام حياته، ما بدلوا تبديل هذه الشهادة، وإن كانت نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها للصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ذلك وهو يعلم بحال هؤلاء وأنهم لن يبدلوا ولن يغيروا. ولذلك كانوا رضي الله عنهم أشد الناس على أهل الأهواء والبدع. ومما يروى في ذلك ما تعرفونه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو الصحابي الذي كلامه في البدع وردها كثير، وذلك لأنه أدرك كثيرا منها وخاصة في العراق التي هي محل الشقاق والنفاق ومطلع الفتن، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قديم الدهر. فكان مما كان من كلامه ما تعرفونه حينما طلع على أصحاب الحلق الذين كانوا يقولون سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، ويعدون ذلك بما بالحصى. فقال لهم رضي الله تعالى عنه: عدوا سيئاتكم فأنا ضمين لكم بحسناتكم ألا يذهب منها شيء. ثم قال لهم: عجبا لكم، إن آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وما أسرع ما خالفتموه، إنكم لعلى هدى أهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو مفتتح باب الضلال. وصدق رضي الله عنه، فكانوا كما قال مفتتح باب ضلالة. يقول الراوي: فلقد رأيت عامة أهل تلك الحلق يطاعمونها يوم النهار. يعني مع من؟ مع الخوارج، مع الخوارج. وهذا وصف للخوارج انطبق عليه، فالخوارج من أكثر الناس قراءة لكن يقرؤون القرآن لا يفقهونه، فهؤلاء يعتنون بالقرآن ولكن لا يعتنون بمعانيه، يعتنون بمبانيه، لا يتجاوز ترابيهم الحان وتحسين أصوات ومعرفة مخارج وإخفاء وإظهار وإدغام وغنة ومد، ولكن الأجواء فارغة من الفقه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر الألباب. التدبر قليل، اعتنوا بالقراءة فأقاموا الحروف والمباني وغفلوا عن الفهم الصحيح للمعاني، فكانوا عامة من طاعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهروان. فاستدل عليهم رضي الله عنه بذلك، وهذا الرجل حكى عنهم أيضا أنهم كانوا مع الخوارج، حكى عنهم أصحاب الحلق. فابن عباس قال: وما أرى فيكم واحدا منهم، فمن ترك جماعة أهل السنة وذهب إلى غيرهم فهذا بداية انحرافه وسيتوقف في الانحراف إلى تدرك رحمة الله ويرجع. فالشاهد: عليك بلزوم أهل السنة تبث، وإياك والبعد عنهم فتهلك. فهنا ابن مسعود بن عباس استدل على انحرافهم بمجانبته لأهل السنة، قال: وما أرى فيكم واحدا منهم. وابن مسعود استدل عليهم لمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصدق. فلما باينوا في الأقوال والأفعال كشفتهم المواقف مؤخرا أنهم مباينون في الاعتقادات. فتبين بعد ذلك أمرهم حينما وقفوا في صف الخوارج يطاعنون من؟ يطاعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين الذين كانوا مع أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. إذن فمصاحبة أهل الخير خير ومفارقة أهل الشر شر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الشيطان ذئب ابن آدم وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهؤلاء الذين فارقوا أكلهم الذئب وذئب ابن آدم هو إبليس عياذا بالله من ذلك. الهوى يحسن له فلا يجد من يرده عنه وهو صاحب العلم بالكتاب والسنة فيهوي به في النار عياذا بالله تعالى. رابعا بعد ملازمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا لزوم طريق أهل الأثر. فإن أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسعد الناس بمعرفة طريقه هم الذين تمسكوا بسنته عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هم أهل الحديث وهؤلاء هم أهل الأثر. سموا أهل الحديث لتمسكهم بالحديث وسموا أهل الأثر لكونهم سائرين على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالسير في طريقهم سبب للنجاة. ولقد عصفت الفتن ولم تعصف فتنة لأهل الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم أعظم من فتنة القول بحق القرآن. ولما جاءت هذه الفتنة كانت الراية فيها للإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. وأحمد رضي الله عنه ليس بدعة، فالاعتقاد كما قيل اعتقاد مالك والشافعي، ولكن أحمد أظهره ونافح دونه ورفع الراية في هذا الباب وبذل نفسه رضي الله عنه رخيصة في سبيل الله جل وعلا، فأعلاه الله واجتمع عليه أهل الحق. وقيل فيه لقد أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم المدة وبأبي عبد الله يوم المحنة. فجعل في مصاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما ذلك إلا لأنه وقف عند تخاذل الناس ما وقفه أبو بكر رضي الله عنه عند تخاذل الناس في يوم الردة. فقال رضي الله عنه والله لو تركوا عقالا ويروى عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يظهر الله أهلك دونه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وقد كان رضي الله عنه من المعارضين للقتال في هذا المكر، قال فما هو إلا أن شرح أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وهكذا أحمد رحمه الله، كم من الناس داروا وكم من الناس تواروا وكم من الناس هربوا وتخفوا وكم من الناس أجاب لما أكره وتأول وهو رضي الله تعالى عنه. أبى. وقد قيل أظنه لابن المديني إن لم أنسى، هل كان أحمد مذكورا قبل الفتنة؟ قال نعم، لكنه في الفتنة ظهر. لما؟ المواقف يا معشر الأحبة، المواقف تظهر أصحابها
المواقف تظهر أصحابها، فهو مذكور من قبل ومعروف، لكنه زاد ظهورا وذكرا بعدما ثبته الله جل وعلا. فقد ثبت وثبت الله تبارك وتعالى به هذا الدين لأهل الدين، وأظهر به السنة لأهل السنة، والتف عليه من أراد الله لهم الخير، وثبتوا معه وهم إلا قليل من كبار العلماء، وتبعهم على ذلك عامة أهل السنة. فكان بثباته نصرة الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه. عرض نفسه لكل ما لحقها وهو ثابت على الأثر، لا يحيد يمنة ولا يحيد يسرة. فقد كان رحمه الله كما قيل محنة في هذا العصر، من وقع فيه عرف أنه على غير الطريق، ومن عظمه وبجله واتبعه عرف أنه على الطريق، حتى ذهبوا يتذكرون فضله ويقضون المجالس فيه. فلما أنكر على بعضهم قالوا وأي شيء فات من الإسلام على أحمد رحمه الله؟ أضحى ابن حنبل محنة مأمومة، يعني مقصودة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهدب. إذن فصحبة أهل الخير خير، وملازمة أهل الخير خير. الكف أوى إلى أهل الإيمان ذكر بهم، ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم. كلب يا عباد الله، لما أوى مع أهل التوحيد والإيمان العابدين للرحمن ذكر معهم. فكيف إذا كنت مسلما من عباد الله وتأوي إلى أهل السنة، تأوي إلى أهل الإيمان، تذكر بهم وتشرف بمصاحبتهم والانتساب إليهم رحمه الله تعالى. إذن فصحبة أهل الخير في أوقات الفتن وأئمة الهدى عاصم بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع في الفتن وفي الاختلاف، وسبب عظيم بإذن الله تبارك وتعالى من أسباب الثبات على السنة. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا أن نهلك فيه جميعا لولا أن الله. عبد الله بن مسعود: لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا أن نهلك فيه جميعا لولا أن الله عليها بأبي بكر. وعائشة رضي الله عنها تقول: لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لها أطهر. وهكذا في عصر القول بخلق القرآن، هذه الفتنة العظيمة التي ما مرت بعد الصحابة فتنة بالمسلمين أعظم منها، لولا أمن الله بأحمد لكان الأمر على خلاف ذلك. ولله جل وعلا عند كل محنة وكيد مكيدة يكاد بها الإسلام رحمة ينصر بها على الدين سبحانه وتعالى. فنصر الله على الدين بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكانوا ينظرون إليه وماذا يقول، وهو ثابت ثبوت الجبال لا يتزلزل. فظهر القول بخلق القرآن، وظهر عواره، واستبان للناس ضعفه وسقوطه بفضل الله جل وعلا ثم بثبات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن التف معه من إخوانه وهم قليل الذين ناصروه، ومن التف حوله من تلاميذه رحمه الله تعالى. فالإيواء إلى أهل الخير خير معشر الأحبة. وأيضا من الأسباب العظيمة المثبتة على السنة كثرة الدعاء بالثبات على الحق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها: يا عائشة، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كما تعلمون، إلى آخر الحديث. يعني ما شاء منها أقامه وما شاء منها أزاغه. ومن الأسباب التي تفيد صاحبها الثبات على السنة كثرة العلم، فإن كثرة العلم تورث الإنسان الاطلاع ومعرفة الحق
والهدى بدليله بخلاف التقليد. والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التدريب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. ومن الأسباب المعينة على الثبات على السنة أيضا عند حصول الفتن كثرة القراءة بأخبار الصالحين، كثرة القراءة في أخبار الصالحين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ابتلوا وتعرضوا للفتن وثبتهم الله جل وعلا، فإن كثرة القراءة في سير هؤلاء ومعرفة الأمور التي تمسكوا بها وثبتهم الله جل وعلا بفضله ورحمته بسببها يعين العبد على تقوية إيمانه وعلى السير على طريق هؤلاء، فإن هؤلاء هم القدوة وبهم الأسوة رضي الله تعالى عنها. فالقدوة إنما هي في الخير لا في الشر. ومن الأمور التي نختم بها أو من الأسباب التي نختم بها الثبات على السنة تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتعظيم أمر الشرع والدين في القلوب، فإنه إذا عظم أمر الدين والشرع في القلوب هان في العين من خالف، وإذا عظم في العيون المخالف هان في العيون والقلوب أمر الشرع. وحينئذ انعكست الآية فيعظم المخلوقون ويترك الدين، ومن هنا يأتي حينئذ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا عظم أمر الله جل وعلا وأمر شرعه بالقلب هان المخالف، أما إذا عظم الرجال بالقلوب هان الشر وسهولة المخالفة. فعلى طالب العلم وعلى المسلم أن يعلم من خالف ومن عصى، فإذا علم أنه من خالف خالف الله جل وعلا وشرعه وعظم ذلك في قلبه سلك، وإذا علم إذا لم يعلم ذلك هلك. فأحمد رحمه الله تعالى لما قام في قلبه هذا الذي ذكرنا نجاه الله جل وعلا. قال ابن الجوزي رحمه الله، وقد تكلم أحمد في كثير من خيار الرجال والصالحين، وإنما كان كلامه فيهم على باب النصيحة فأورثه الله القبول، ما بال بهم ولا نظر إلى مكانهم، وإنما نظر إلى الدين الذي خالفوه فتكلم فيهم من باب النصيحة لحماية هذا الدين وحفظ أمن المسلمين على المسلمين فأورثه الله جل وعلا القبول. ولم نجد من يعترض عليه رحمه الله تعالى، بل وجدناهم يخرجون أقواله لأنهم رأوها كبيرة، ولكن حينما رأوها كبيرة لأنه تكلم في كبار نظروا وإذا بمقصده أكبر، وهو أنه تكلم فيهم على وجه النصيحة للمسلمين وحفظا لهذا الدين فأورثه الله جل وعلا القبول. فليكن القصد معشر الأحبة عندنا جميعا حينما نخالف من أخطأ هذا القصد، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجنبنا وإياكم جميعا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أنا ما أعرف هذه الطريقة، السؤال هل بعض يقطع علي ولا ما أعرف، ولكن
الله ما يعرف الشيخ الأول. Thank you.